العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني من المنظومات الحسان. قال الناظم حفظه الله: وما سوى هذا فشر مبتدع، فاحذره حتما واحترس من البدع. يا ويح من يدعى لتنظيم عرف بمنهج الإخوان أجل ما عرف، بالمنهج السري حقا يعلم، فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. كم حدث غر قد أضحى مفلسا، في خندق الإخوان يمسي في أسى، في خندق الإخوان يمسي في أسى، وبيعة وإمرة ومرتبة، وكلها وهم كذاك المنقبة. له دعاة يعملون في الخفا، في مهبط الوحي وأرض الحنفا، يؤسفنا حقا عظيم الأسف، صنيعهم هذا بأسلوب خفي. ومن تصدى لبيان أمرهم، قالوا عميل لولي أمرهم، وغير هذا من هجومهم على خير الدعاة والهداة النبلا، وقولهم عنهم ضعاف سذج، فاحذرهم يا صاح هذا المنهج. وكل أمر محدث له سبب، زينه الشيطان جالب العطب. وسبب التنظيم هذا الوافد، وكونه سرا خفي المرصد، هو الغرور والأمان الخائبة لتنشر الفوضى وتخزي، هو الغرور والأمان الخائبة لتنشر الفوضى وتخزى العاقبة. وقلة الفقه وسوء المقصد، فعنهما حدث بلا تردد. كلاهما شر وفتنة طغت، من شهوة أو شبهة قد انطلت، على ضعاف في العقول السذج، من قلدوا فعلا دعاة المنهج. من قالوا يا قوم تعالوا نحونا نسعد،
تعالوا نحونا،
من قالوا يا قوم تعالوا نحونا نسعى جميعا لنلم شعثنا، لنتفق فيما عليه نتفق، ونسقط النصح لئلا
نفترق،
لنتفق فيما عليه نتفق، ونسقط النصح لئلا نفترق. وحينما بان الطريق الأقوم، عادوا صراعا للسبيل فاحتموا، من رفقة التقليد بالعلم الجلي، ومنهج الحق الشريف الأمثلي. ومن يكن مع الإله صادقا، في مطلب الخير وعز الملتقى،
المرتقى،
ومن يكن مع الإله صادقا، في مطلب الخير وعز المرتقى، يهديه رب لا إله غيره، عز وجل وتعالى قدره. يا رب بصرنا فأنت الملتجى، واسلك بنا فضلا سبيل من نجا، ومنهج التبليغ ذاك المحدث. كم قادة يا قوم فيه أحدث، من بدعة في الدين لم تكن على عهد الرسول والصحاب الفضلا، كبيعة الصوفي وترك المنكر، وجهلهم بالله رب فانظري. شعارهم اخرج وبين يا فتى، والعلم فيض عندهم قد ثبتا، بسبب الخروج للبيان ودعوة الداعي شعار ثاني. وغير هذا من تصرف عري، من زهرة الحق وحسن المخبر، ومن يشأ خير الحياة والرضا، فليتبع حقا سبيل من مضى، في سنة قائمة نقية، وشرعة واضحة جلية، سار عليها المصطفى ومن على منهجه عضف نعم النبلا، صلى عليه ربنا وسلم، والآل والصحب وتابع
سلم.
صلى عليه ربنا وسلم، والآل والصحب وتابع سما. يا رب وفقنا جميعا للهدى، والعلم حببه إلينا أبدا. أنت الكريم والرحيم يا صمد، يا من يؤم وعليه المعتمد، أنت المجيب دعوة المضطر، وكاشف السوء مزيل الضر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبيات من المنظومة الأولى من منظومات الحسان، كما سبق في الدرس الماضي التحذير من الابتداع، ومن جملة الجماعات التي وقعت في كثير من البدع جماعة الإخوان المسلمين، التي هي ثلاث فصائل: الفصيلة الأولى البنائية، وهم أتباع حسن البنا المشهور باختراع هذا المنهج الإخواني اللي أصبح غالبا عليه التكفير، والفصيلة الثانية المنهج الفصيلة الثانية القطبية المنسوبة إلى سيد قطب ومن على شاكلته، والفصيلة الثالثة السرورية، وهم أتباع محمد سرور زين العابدين المعروف بدعوته التكفيرية ومعاداته لعلماء السنة في هذه البلاد من أرض بريطانيا أرض الكفر. فالمقصود أنه يجب على المسلمين ذكورهم وإناثهم عوامهم وعلمائهم أن يبتعدوا عن الجماعات التي سلكت مسلك البدع والضلال ومخالفة أهل السنة والجماعة أهل الأثر وأهل الحديث الذين ساروا على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين ما غيروا ولا بدلوا. فمن مشى على طريقة أهل السنة سلك سبيل النجاة، ومن مشى مع هذه الفرق والجماعات سواء جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان البنائية أو القطبية أو السرورية وقع في الأغلاط والأخطاء والبدع التي تحارب السنن، فاكتسب الإثم وجنى على نفسه. ومعالجة هذه الجماعات إنما هي بدعوة الناس شبابا وكبارا وذكورا وإناثا، دعوتهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح الذين فهموا نصوص الكتاب والسنة حق الفهم. من أراد النجاة لنفسه فليسلك مسلكهم ويبتعد عن هذه الطوائف المبتدعة التي ضلت عن الحق ودعيت إليه بالمؤلفات وبالنصائح من أئمة العلم المقتدى بهم، ولكنهم أبوا إلا أن يصروا عليه على سبيل الاستمرار والعناد لمن يدعوهم إلى الحق. ومنهم من اعتنق هذا الفكر، فكر الإخواني الفكر التبليغي، وأخفى منهجه فلا يظهره إلا عند زملائه وعند من اتفق معهم على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في جل بنوده. ووضعوا لهم تنظيما سريا، والتنظيم السري من خصائص الباطنية الإسماعيلية فمن عمل تنظيما سريا في دولة مسلمة فقد وقع في الخطأ الشنيع، ووقع في الجهل الذي يجر دائما وأبدا إلى إظهار الفساد في الأرض وإظهار الفرقة بين شباب المسلمين ذكورا وإناثا وبين العلماء، لأن البدع هي التي تأتي بالفرقة، وأما دعاة السنة فإنهم يدعون إلى الألفة على الحق والاجتماع عليه والتآخي عليه، فأصبح في هاتين الجماعتين التبليغيين والإخوانيين بفصائلهم الثلاث أصبحوا منطوين على تنظيمهم السري الذي عرفت كل جماعة بتنظيم خاص لها أمراء، وللأمراء نواب، وللنواب كذلك من يقوم مقامهم، وهكذا فكأنهم لا يعترفون بولاة المسلمين في بلدان المسلمين، لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة للوالي المسلم الشرعي، البيعة الشرعية، وبيعة أخرى للأمير، سواء الأمير العام للجماعة أو الأمراء الذين ينوبون عن الأمير العام. فبهذا استطاعوا أن يستقطبوا أعدادا كبيرة من شباب المسلمين وشابات الشابات المسلمات بأساليب تستميل من قل نصيبه من العلم من شباب وشابات، بطريقة التمثيل وطريقة الإنشاد، فرق الإنشاد، وطريقة الخروج إلى الفلوات، وطريقة المخيمات والمعسكرات التي اشتهروا بها، فصاروا بذلك يعادون أهل السنة ودعاتها، ويسعون في تنظيمهم حتى يصلوا إلى أعمال تخريبية وتكفيرية قد ظهر شرها واستطار ببزوغ بخروج الفئة الضالة في هذه السنوات الماضية التي لا تقل عن 8 سنوات بل تزيد على 8 سنوات، ما هم إلا طلائع للتنظيم السري، ولكنهم ضحوا بأنفسهم في سبيل الشيطان وطاعته، فقتلوا الأبرياء ودمروا الأموال المعصومة وأخافوا المسلمين واعتدوا على جند المسلمين وفعلوا الأفاعيل التي لا تخفى على العقلاء أبدا. وهؤلاء كل جماعة تدعو إلى ما تبنته من الفكر، وكلها أفكار خائبة ضالة خارجة عن المنهج الإسلامي الصحيح السليم الذي يستند أهله إلى نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وخلاصة القول أن السلامة والنجاة في اتباع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله العزيز والسنة المطهرة بفهم السلف الذين أخلصوا ونصحوا في دعوتهم وجهادهم ونصائحهم للأمة حتى تبين الحق تماما. فمن أراد لنفسه النجاة فليسلك مسلكهم، ومن أراد أن يحشر مع أهل البدع والضلال فليعمل إلى جماعة الإخوان بفصائلها وإلى جماعة التبليغ بطرقها المتعددة، والله أعلم. شايف؟ نعم تفضل.
هذا السائل يقول: هل كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله يحتاج إلى تحقيق؟
يقول إيش؟
هل كتاب الفوائد لابن القيم يحتاج إلى تحقيق؟
كل الكتب التي تعتبر متون في العلوم الشرعية، من استطاع من ذوي الكفاءات أن يحققها ليصحح ما فيها من أغلاط إن وجدت ويضيف إليها إضافات ملائمة لموضوعها فلا حرج ولا مانع من ذلك، ومن ليس له قدرة فعليه أن يترك كتب العلماء على وضعها وبحالها، فهي مفيدة ونافعة ومفهومة لمن أعطاه الله نصيبا من العلم الشرعي. نعم.
هذا السائل من الجزائر يقول: إنني أستعد لامتحان الرخصة، رخصة القيادة، والمشكلة هو أنه يقوم يوم الامتحان معي أستاذ، هل يجوز أن أعطيه مالا حتى أنجح، علما أنني إن لم أفعل ذلك سيقوم بالبحث عن أي سبب حتى لا أنجح في الامتحان؟
لا تجوز الرشوة أبدا ولا مبرر لها لدفعها، سواء نجح أو ما نجح، فليس له أن يعمل هذا العمل، هذا غش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا.
سائل يقول: إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم، هل يجوز له أن يصلي الوتر مباشرة أم عليه أن ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟
الليل كله بعد صلاة العشاء صلاة الوتر، فإذا صلى أوتر فقد صلى الفريضة، وإلا فيحسن به أن يؤخر الوتر إلى نصف الليل أو الثلث الأخير مثلا فيصليه، هذا أفضل.
يقول السائل: من سأل الله الشهادة بصدق نالها وإن مات على فراشه، أو نحو هذا الكلام، هل هذا الحديث صحيح؟
الحديث صحيح بدون شك، من صدق مع الله عز وجل في النية أعطاه الله عز وجل ما تمناه من الخير الذي جاءت بذكره النصوص، ومن ذلك الشهادة، من طلبها صادقا ليموت شهيدا في سبيل الله أعطاه الله أجر الشهداء وإن مات على فراشه.
امرأة أوصت ابنتها وقالت لها: إذا مت فحجي عني من مالي الخاص، فهل يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها، علما أن البنت لم تحج بعد؟
لا يجوز لها أن تحج عن أمها حتى تحج عن نفسها، وبعد ذلك ينديها أن تحج عن أمها، أو تأخذ شخصا يحج عن أمها في العام الذي تحج هي عن نفسها، جائز، وهذه المبادرة أفضل، تعطي شيئا من المال شخصا مسلما عارفا صاحب سنة يحج عن أمها في العام الذي تحج هي عن نفسها وكفى، ويكون من مال أمها الخاص.
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني من المنظومات الحسان. قال الناظم حفظه الله: وما سوى هذا فشر مبتدع، فاحذره حتما واحترس من البدع. يا ويح من يدعى لتنظيم عرف بمنهج الإخوان أجل ما عرف، بالمنهج السري حقا يعلم، فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. كم حدث غر قد أضحى مفلسا، في خندق الإخوان يمسي في أسى، في خندق الإخوان يمسي في أسى، وبيعة وإمرة ومرتبة، وكلها وهم كذاك المنقبة. له دعاة يعملون في الخفا، في مهبط الوحي وأرض الحنفا، يؤسفنا حقا عظيم الأسف، صنيعهم هذا بأسلوب خفي. ومن تصدى لبيان أمرهم، قالوا عميل لولي أمرهم، وغير هذا من هجومهم على خير الدعاة والهداة النبلاء. وقولهم عنهم ضعاف سذج، فاحذرهم يا صاح هذا المنهج. وكل أمر محدث له سبب، زينه الشيطان جالب العقب. وسبب التنظيم هذا الوافد، وكونه سرا خفي المرصد، هو الغرور والأمان الخائبة لتنشر الفوضى وتخزي. هو الغرور والأمان الخائبة لتنشر الفوضى وتخزى العاقبة. وقلة الفقه وسوء المقصد، فعنهما حدث بلا تردد. كلاهما شر وفتنة طغت، من شهوة أو شبهة قد انطلت، على ضعاف في العقول السذج، من قلدوا فعلا دعاة المنهج. من قالوا يا قوم تعالوا نحونا نسعى جميعا لنلم شعثنا، لنتفق فيما عليه نتفق، ونسقط النصح لئلا
نفترق،
لنتفق فيما عليه نتفق، ونسقط النصح لئلا نفترق. وحينما بان الطريق الأقوم، عادوا صراعا للسبيل فاحتموا، من رفقة التقليد بالعلم الجلي، ومنهج الحق الشريف الأمثل. ومن يكن مع الإله صادقا، في مطلب الخير وعز الملتقى. ومن يكن مع الإله صادقا، في مطلب الخير وعز المرتقى، يهديه رب لا إله غيره، عز وجل وتعالى قدره. يا رب بصرنا فأنت الملتجى، واسلك بنا فضلا سبيل من نجا، ومنهج التبليغ ذاك المحدث. كم قادة يا قوم فيه أحدث، من بدعة في الدين لم تكن على عهد الرسول والصحاب الفضلاء، كبيعة الصوفي وترك المنكر، وجهلهم بالله رب فانظري. شعارهم اخرج وبين يا فتى، والعلم فيض عندهم قد ثبتا، بسبب الخروج للبيان ودعوة الداعي شعار ثاني. وغير هذا من تصرف عري، من زهرة الحق وحسن المخبر. ومن يشأ خير الحياة والرضا، فليتبع حقا سبيل من مضى، في سنة قائمة نقية، وشرعة واضحة جلية، سار عليها المصطفى ومن على منهجه عظف نعم النبلاء. صلى عليه ربنا وسلم، والآل والصحب وتابع
سلم.
صلى عليه ربنا وسلم، والآل والصحب وتابع سما. يا رب وفقنا جميعا للهدى، والعلم حببه إلينا أبدا. أنت الكريم والرحيم يا صمد، يا من يؤم وعليه المعتمد، أنت المجيب دعوة المضطر، وكاشف السوء مزيل الضر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبيات من المنظومة الأولى من منظومات الحسان، كما سبق في الدرس الماضي التحذير من الابتداع، ومن جملة الجماعات التي وقعت في كثير من البدع جماعة الإخوان المسلمين، التي هي ثلاث فصائل: الفصيلة الأولى البنائية، وهم أتباع حسن البنا المشهور باختراع هذا المنهج الإخواني اللي أصبح غالبا عليه التكفير. والفصيلة الثانية المنهج الفصيلة الثانية القطبية المنسوبة إلى سيد قطب ومن على شاكلته، والفصيلة الثالثة السرورية، وهم أتباع محمد سرور زين العابدين المعروف بدعوته التكفيرية ومعاداته لعلماء السنة في هذه البلاد من أرض بريطانيا أرض الكفر. فالمقصود أنه يجب على المسلمين ذكورهم وإناثهم عوامهم وعلمائهم أن يبتعدوا عن الجماعات التي سلكت مسلك البدع والضلال ومخالفة أهل السنة والجماعة أهل الأثر وأهل الحديث الذين ساروا على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين ما غيروا ولا بدلوا. فمن مشى على طريقة أهل السنة سلك سبيل النجاة، ومن مشى مع هذه الفرق والجماعات سواء جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان البنائية أو القطبية أو السرورية وقع في الأغلاط والأخطاء والبدع التي تحارب السنن، فاكتسب الإثم وجنى على نفسه. ومعالجة هذه الجماعات إنما هي بدعوة الناس شبابا وكبارا وذكورا وإناثا، دعوتهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح الذين فهموا نصوص الكتاب والسنة حق الفهم. من أراد النجاة لنفسه فليسلك مسلكهم ويبتعد عن هذه الطوائف المبتدعة التي ضلت عن الحق ودعيت إليه بالمؤلفات وبالنصائح من أئمة العلم المقتدى بهم، ولكنهم أبوا إلا أن يصروا عليه على سبيل الاستمرار والعناد لمن يدعوهم إلى الحق. ومنهم من اعتنق هذا الفكر، فكر الإخواني الفكر التبليغي، وأخفى منهجه فلا يظهره إلا عند زملائه وعند من اتفق معهم على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في جل بنوده. ووضعوا لهم تنظيما سريا، والتنظيم السري من خصائص الباطنية الإسماعيلية فمن عمل تنظيما سريا في دولة مسلمة فقد وقع في الخطأ الشنيع، ووقع في الجهل الذي يجر دائما وأبدا إلى إظهار الفساد في الأرض وإظهار الفرقة بين شباب المسلمين ذكورا وإناثا وبين العلماء، لأن البدع هي التي تأتي بالفرقة، وأما دعاة السنة فإنهم يدعون إلى الألفة على الحق والاجتماع عليه والتآخي عليه، فأصبح في هاتين الجماعتين التبليغيين والإخوانيين بفصائلهم الثلاث أصبحوا منطوين على تنظيمهم السري الذي عرفت كل جماعة بتنظيم خاص لها أمراء، وللأمراء نواب، وللنواب كذلك من يقوم مقامهم، وهكذا فكأنهم لا يعترفون بولاة المسلمين في بلدان المسلمين، لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة للوالي المسلم الشرعي، البيعة الشرعية، وبيعة أخرى للأمير، سواء الأمير العام للجماعة أو الأمراء الذين ينوبون عن الأمير العام. فبهذا استطاعوا أن يستقطبوا أعدادا كبيرة من شباب المسلمين وشابات الشابات المسلمات بأساليب تستميل من قل نصيبه من العلم من شباب وشابات، بطريقة التمثيل وطريقة الإنشاد، فرق الإنشاد، وطريقة الخروج إلى الفلوات، وطريقة المخيمات والمعسكرات التي اشتهروا بها، فصاروا بذلك يعادون أهل السنة ودعاتها ويسعون في تنظيمهم حتى يصلوا إلى أعمال تخريبية وتكفيرية قد ظهر شرها واستطار ببزوغ بخروج الفئة الضالة في هذه السنوات الماضية التي لا تقل عن 8 سنوات بل تزيد على 8 سنوات، ما هم إلا طلائع للتنظيم السري، ولكنهم ضحوا بأنفسهم في سبيل الشيطان وطاعته، فقتلوا الأبرياء ودمروا الأموال المعصومة وأخافوا المسلمين واعتدوا على جند المسلمين وفعلوا الأفاعيل التي لا تخفى على العقلاء أبدا. وهؤلاء كل جماعة تدعو إلى ما تبنته من الفكر، وكلها أفكار خائبة ضالة خارجة عن المنهج الإسلامي الصحيح السليم الذي يستند أهله إلى نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وخلاصة القول أن السلامة والنجاة في اتباع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله العزيز والسنة المطهرة بفهم السلف الذين أخلصوا ونصحوا في دعوتهم وجهادهم ونصائحهم للأمة حتى تبين الحق تماما. فمن أراد لنفسه النجاة فليسلك مسلكهم، ومن أراد أن يحشر مع أهل البدع والضلال فليعمد إلى جماعة الإخوان بفصائلها وإلى جماعة التبليغ بطرقها المتعددة، والله أعلم. شايف؟ نعم تفضل.
هذا السائل يقول: هل كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله يحتاج إلى تحقيق؟
يقول إيش؟
هل كتاب الفوائد لابن القيم يحتاج إلى تحقيق؟
كل الكتب التي تعتبر متون في العلوم الشرعية، من استطاع من ذوي الكفاءات أن يحققها ليصحح ما فيها من أغلاط إن وجدت ويضيف إليها إضافات ملائمة لموضوعها فلا حرج ولا مانع من ذلك، ومن ليس له قدرة فعليه أن يترك كتب العلماء على وضعها وبحالها، فهي مفيدة ونافعة ومفهومة لمن أعطاه الله نصيبا من العلم الشرعي. نعم.
هذا السائل من الجزائر يقول: إنني أستعد لامتحان الرخصة، رخصة القيادة، والمشكلة هو أنه يقوم يوم الامتحان معي أستاذ، هل يجوز أن أعطيه مالا حتى أنجح، علما أنني إن لم أفعل ذلك سيقوم بالبحث عن أي سبب حتى لا أنجح في الامتحان؟
لا تجوز الرشوة أبدا ولا مبرر لها لدفعها، سواء نجح أو ما نجح، فليس له أن يعمل هذا العمل، هذا غش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا.
سائل يقول: إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم، هل يجوز له أن يصلي الوتر مباشرة أم عليه أن ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟
الليل كله بعد صلاة العشاء صلاة الوتر، فإذا صلى أو ترى فقد صلى الفريضة، وإلا فيحسن به أن يؤخر الوتر إلى نصف الليل أو الثلث الأخير مثلا فيصليه، هذا أفضل.
سأل الله الشهادة بصدق نالها وإن مات على فراشه أو نحو هذا الكلام، هل هذا الحديث صحيح؟
الحديث صحيح بدون شك، من صدق مع الله عز وجل في النية أعطاه الله عز وجل ما تمناه من الخير الذي جاءت بذكره النصوص، ومن ذلك الشهادة، من طلبها صادقا ليموت شهيدا في سبيل الله أعطاه الله أجر الشهداء وإن مات على فراشه.
امرأة أوصت ابنتها وقالت لها: إذا مت فحجي عني من مال الخاص، فهل يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها علما أن البنت لم تحج بعد؟
لا يجوز لها أن تحج عن أمها حتى تحج عن نفسها، وبعد ذلك ينديها أن تحج عن أمها أو تأخذ شخصا يحج عن أمها في العام الذي تحج هي عن نفسها، جائز، وهذه المبادرة أفضل، تعطي شيئا من المال شخصا مسلما عارفا صاحب سنة يحج عن أمها في العام الذي تحج هي عن نفسها وكفى، ويكون من مال أمها الخاص.